أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد السراج المنير والعلم الزاهر محمد وعلى آله أزهار النجوم سماء رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المبحث وهو أن التسليم يمكن أن يأتي به الإنسان، يأتي به المصلي لأي منهما يخرج وينصرف ويتحلل من الصلاة. واستعرضنا جملة من الروايات في هذا المضمار. وصلنا ظاهرة مصححة في بصيرة. حلبي آخر شيء قبل. نعم. مصحح أبي بكر الحضرمي ما استعرضناه، لكن استعرضناه وانتهينا النقطة. أيضا معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت، مع أنه عليه السلام اقتصر على الصيغة الأولى. هذه الرواية في أبواب التشهد الباب الثاني عشر. الباب الثاني عشر الحديث الثالث نص على الإتحال، على أن الصيغة الأولى موجبة للتحلل والخروج من الصلاة. أيضا مصحح أبي بكر الحضرمي، طبعا نعبر عنه مصحح أبي بكر الحضرمي مع أن أبي بكر الحضرمي عبد الله بن محمد ليس فيه توثيق، يعني ليست فيه فتوى بالتوثيق، فكيف وثقنا؟ باختصار أذكر لكم كتاب معجم الرجال الحديث للسيد الخوئي، فيه مواد للاجتهاد في الرجال جيدة، يعني نفس السيد الخوئي رحمه الله عليه استقصى مواد جدا جيدة، وإن لم يستثمرها هو السيد الخوئي رحمه الله عليه، يعني استثمرها طبعا، استثمرها لزوايا رجالية أخرى. تدون علم الرجال عدة جهات وعدة زوايا فيه، مثلا تمييز المشتركات، هذا مبحث مهم حساس وصعب، ومهم ومصيري. شلون تميز انت كل راوي في كل طبقه؟ هذا شيء مهم. من هو هذا محمد بن الفضيل؟ محمد بن القاسم بن الفضيل؟ لو محمد، او هذا مجره تمييز المشتركات امر مهم. السيلقوي استثمرها، يسمونه علم الطبقات، علم الطبقات يستثمر لتمييز المشتركات. لكن اذا ندقق كما ذكرنا في الجزء الاول والثاني، علم الطبقات علم جدا دسم مهم. هذا علم الطبقات يعني هو روى عن من وروى ومن هو الذين ومن هم الذين روى عنه وهو يقع في اي طبقه و و و يسمون علم الطبقات. اصلا هاي جهات الطبقات معطيه من المعطيات الرجاليه وعلم الحديث. مثلا جامع الرواة للأردبيلي، مو الأردبيلي المدفون هنا، واحد آخر هم معاصر له، ومعجم رجال السيرقوي متخصصون في هذا البحث وهي المعطية، وهذه مهمة، استقصاء جيد للمجرة. لكن استثمار الطبقات ليس فقط في تمييز المشتركات وتصحيح النسخ وما شاكل هذا القبيل. علم الطبقات أحد استثمارات المهمة أن تتعرف على شخصية الراوي، من هم أساتذته، من هم تلاميذه، ما هي موقعيته العلمية، ما هو مشربه الكلامي، ما هو مشربه الفقهي، ما هو مشربه السياسي، ما هي بيئته الجغرافية. علم الطبقات معطيات يستفاد منها نتائج جمة. هذه الذي أقول لنا السيلقوي ما استثمر كثير، نستطيع نحن نستثمرها في اجتهاد في علم الرجال. أنت لما تشخص شخص في شبكته التاريخية أو الاجتماعية تعرف موقعيته وين، تعرف مشربه وين، مرامه وين، مع أي خط من الخطوط العلمية أو السياسية أو الفكرية أو الحوزوية هو، مش طبيعي. هاي كل علم الطبقات يثمر لك. فمعجم رجال السيرقوي من هالجهة مفيد جدا، مفيد من هالجهة. ولكن الذي يعني أيضا فضل كتاب تنقيح المقال، منهج المقال، كل كتاب من كتب الرجالية في الحقيقة يركز على معطيات معينة مهمة. هاي شرحناها احنا في الجزء الأول من الرجال والجزء الأول من الجزء الثاني. اللي أريد أقوله هذا المطلب اليوم زيادة، وهو أنه الذي يجتهد دائما في هذه الجهة من علم الرجال، علم الرجال هو في جهات عديدة فيها اجتهاد وتقليد، تمييز المشتركات، تعيين طبقة الراوي، تحديد النسخ، أبواب وفصول عديدة في علم الرجال. وقد ترى أسود في علم الرجال وفحول في علم الرجال أقوياء في 8 أبواب في علم الرجال، صحيح، لكن في باب من أبواب علم الرجال له من أهم تلك الأبواب، وهو ماذا؟ جرح وتعديل الراوي، إما جرحه وتعديله. هني ترى هذا الفحل ترى مقلد وكثير، ترى عنده قدرة اجتهادية في أبواب علم الرجال عديدة، لكن ما يصل إلى بحث الجرح والتعديل. ترى مبناه في الجرح والتعديل يقلد إما فتوى النجاشي أو الطوسي أو هالمجرة. الذي يمارس الاجتهاد في هذه الجهة في علم الرجال كثيرا رجالين قلائل، منهم من؟ طبعا كل الرجالين يمارسون الاجتهاد في الجرح والتعديل، لكن يمارس عملية الاجتهاد بقلة، كثيرا ما يقلد. الذي يمارس بكثرة في هذا الفصل من فصول علم الرجال بكثرة من؟ الوحيد البابهاني أو النيردامون أو الشيخ علي النمازي الشهرودي. الشيخ علي النمازي الشهرودي أحد التلاميذ الناهيني بعد، استدرك كتاب على معجم رجال السلفوية اسمه مستدركات علم الرجال. هو استدراك على كتاب السير الخوي، يعني استفاد من السير الخوي واستدرك عليه مواد ومعطيات لم يقف عليها السير الخوي، وانصافا المعطيات التي ياتي بها تحفه، بس ما اقول كلها تامه او كلها استقصاء تام، لكن جدا ممتازه. يعني من الرجالين القلائل الذين يمارسون عملية الاجتهاد بحق من دون تبعية تقليد في الجرح والتعديل هو هذا الشيخ علي النمازي الشهرودي رحمة الله عليه، واقعا بكل جرأة وبكل قوة. ومن أولئك الذين يمارسون أيضا الشيخ محمد تقي المجلسي، الأب مو الابن، الأب له أجرأ وأقوى في علم الرجال من الابن المجلسي الابن في روضة المتقين، وعنده في آخر روضة المتقين دورة رجالية يعني يوثق ويجرح حسب آرائه. فعلى كل المير داماد وحيد البهبهاني أي نعم المجلس الأول له جد الوحيد البغاني منهم، وهذا الشيخ علي النمازي الاشتهاردي، هؤلاء من القلائل الذين يمارسون الاجتهاد في هذا الفصل. قد لا يمارسون الاجتهاد في تمييز المشتركات، اقول لك انا صراحه، لكن في هذا الفصل يمارسون بقوه. مثلا الشيخ عبد النبي العراقي صاحب كتاب الرجال، طبع اخيرا 3 مجلدات اكثر اقل، قوي جدا فحل في تمييز المشتركات، في تمييز المشتركات اسد. مثلا تشوف رجال اخر في ضبط الاسماء كله، مثلا الشيخ محمد تقي التستري صاحب قاموس الرجال، دورة الرجالية تمتاز بماذا؟ بالدقة في النسخ والمصادر. هذا باب من أبواب علم الرجال، فصل مهم ولا أقلل من أهميته. علم الرجال فيه 8 أبواب 8 فصول تستطيع أن تسمي أكثر أقل، كلها مهمة وكلها يحتاج لتنقيب وتنقيح، لا أنفي ذلك، لكن أقصد ده هذا الفصل اللي هو عمدة علم الرجال، وهو الجرح والتعديل. كل الرجالين يمارسون الاجتهاد لكن بقلة، ما يجرؤون يخالفون فتاوى النجاشي أو آراء النجاشي والطوسي وغيره من مجرد الكشي والغبائر إلا قليلا ما، لكن الذي يمارس الاجتهاد في الجرح والتعديل بكثرة هو اللي ذكرت لكم مير داماد، الوحيد البهاني، شيخ عم التقيل المجلسي، الوحيد البهاني، وهذا الشيخ علي النمازي الشهرودي. استقلت في بعد آخرين أنا ما وقفت عليهم، الله أعلم. الميزة النوري عفوا، واحد نسيت العهد، الميزة النوري بكل جرأة بعد، وما إنساني للشيطان، ربما نسيت بعد كثيرين أو لم أقف على كثيرين. الميزة النوري في خاتمة المستدرك إنصافا جريء بعد، ما يعني يقيم لك شخصية قد اعتبروها الرجاليون سوداوية ويبينها لك بيضاوية، وقد اعتبروها بيضاوية ويبينها سوداوية، يعني عنده جرأة في تقييم وكشف شخصيات المفردات الرجالية. هذا على كل من باب الفوائد الرجالية التي تفتون لها، وقد كسد الاجتهاد في هذا الفصل من علم الرجال فحول يهابون الولوج في هذا الباب، في هذا الفصل من علم الرجال. دائما يسيرون في ظل المشهور مثلا او غيره، مشهور متاخرين يعني. على اي حال ابي بكر الحضرمي عبد الله بن محمد، لاحظوا انتم القرائن التي اوردها الشيخ علي نمازي الشارودي، هو 8 مجلدات بعد كتابه، طبعا جديده بعد، بينما معجم الجنس الغوي 24 25 مجلد، بينما هو 8 مجلدات، لكن دسمة جدا جيدة. هناك يذكر في عبد الله بن محمد أولا صاحب كتاب روى عنه عدة جملة من أصحاب الإجماع، وكتابه تلقي بالقبول، وثم هو له مواقف عجيبة اصلا تدل على انه من وجهاء الشيعه، رموز الشيعه الكبار، هو من الصغار، بينما توثيق رسمي ما موجود عند العلم. هذا شبيه عمر بن حنظله، عمر بن حنظله الشواهد المسنده اللي حصل وقفنا عليها وطبعناها في كتاب الهلال وكذا، وقفنا عليها 12 13 قرينة شاهد، تدل على انه من طبقة زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير، بل مقدم بعد عليهم بمعنى. بينما اللي مشي الرجال انه هذا ما موثق وما معروف وما كذا وفلان، يعني شخصيات واقع الشخصيات الرجالية إذا فحص الإنسان غير ما يشتهر عند المتأخرين، سيجد الواقع من هذا. أيضا هذا مثلا أبو بكر الحضرمي يعني حاول أن يتحاور مع زيد الشهيد على بعض المواقف الحساسة، يعني وازن من ثورة زيد الشهيد، مو شيء سهل. وسبحان الله من هذا الموقف تبين لي أن علقمة الذي يروي زيارة عاشوراء أيضا من رموز وجهاء الشيعة الكبار، مو أنه ناس عاديين، بحيث هم صاروا وفد ووجهاء علماء الشيعة، كي يعني يقومون بنوع من التعديل في مسيرة زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فحضرين مو ناس صغار يروحون لزيد الشهيد، زيد الشهيد شخصية مو سهلة، شخصية كبيرة من أهل البيت. فهذا مما يدل على أنها علقمة، علقمة هم حضرمي، حضرموت يعني من يمن، هو أحد مو أقول هو فقط، هو أحد رواد زيارة عاشوراء. من ثم زيارة عاشوراء عن طريق علقمة تكون صحيحة السند على أي، هذا يعني من رموز النجوم اللي يروي الكشي تلك الواقعة في حوار علقمة وأبو بكر الحضرمي مع زيد الشهيد. فعلى أي حال هاي تلك الحوارية دالة على أن أبو بكر الحضرمي من وجهاء الكبار عند الشيعة، وشواهد أخرى عديدة دالة على أن لهم موقعية علمية وتوجيهية عقائدية في الكوفة عند الشيعة، فشخصية ليست نكرة كما نتصور. هذا الذي يقال الاجتهاد في علم الرجال، أنك تبحث عن المفردة الرجالية بقصاصات وتكتشف واقعها التاريخي، غير يصور لك النجاشي، مو ضرورة أنت تحبس عقليتك الرجالية بالعدسة الرجالية التي يكشفها عن لك النجاشي، فمو ضرورة. ومو معلوم النجاشي اكتشف كل الشخصيات، وسعه الوقت لأن يكتشف كل الشخصيات، أو مبانيه الكلامية أو مبانيه المعرفية تتوافق عن أن يكشف كل الشخصيات، فهذا أمر مهم تلتفتون له. على كل ذلك نعتبر هذه الرواية مصححة، مصححة أبي بكر الحضرمي. وهذه الرواية المصححة عبرنا عنها مصححة، يعني ليست عند المشهور صحيحة. نحن نصححها، إذا كان لازم نعبر عنها مصححة، لئلا يقع تدليس في الدقيق عند الناظر. مصححة أبي بكر الحضرمي قال: قلت له إني أصلي بقوم أحد الأساتذة استشكل اليوم على بعض الكتب المطبوعة عليه، قال شنو هاي ثم ماذا القرائن شنو ثم هاي الشواهد على ماذا؟ قلت له أنت اقراها بعدين تشوفها. قال ما شنو التوثيق ما فيها؟ قلت له أنا مو ورا التوثيق، أنا ورا اكتشاف الشخصيات. أصلا التوثيق شنو؟ الرجال علم الرجال شنو؟ علم الرجال شعبة من علم التاريخ، إنك تكتشف الوقائع الحقائق الشخصيات الرجال الشخصيات في تلك الحقبة التاريخية، من هم؟ ما هي موقعيتهم؟ حقيقة شخصيتهم، علاقاتهم، مسيرهم، رويتهم، ديدنهم. هذا هو هذا عن الرجال شنو؟ وكلمة توثيق وثيق وبيق مو احنا مو لسه وراء هذا، احنا وراء درجة الوثاقة والعلمية والمجرة. وذكرت لكم مرارا أصلا قدماء علم الرجال وعلم الحديث عندهم تقييم للمفردة الرجالية والروائية من أربع جهات، مو فقط الصدق والكذب. الصدق والكذب هي الصفات العملية، العملية في صفات علمية وفي صفات، هذه جهة ثانية. وجهة ثالثة صفات المضمون، الروايات التي يرويها. وجهة رابعة وهي كلها موجودة في اصطلاحات النجاشي والطوسي والبرقي والعقيقي والكشي وغيرهم من قدماء علم الرجال، جهات أربعة دم. الجهة الرابعة موقف الطائفة تجاه رواياته، أي جهة رابعة، أربع جهات. نعم، إذن فالرواية مصححة، مصححة أبي بكر الحضرمي. قال: قلت له إني أصلي بقوم، فقال: سلم واحدا. يسلم تسليمة واحدة، لأن العام عندهم هكذا على اليمين، أول شيء يسلم على القبلة ثم يسلم على اليمين، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعدين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وشو يفعل يكثر. هذه بالنسبة لنا في بيان في بيانات علم، هذه بدعة هم ابتدعوها، والتسليمة واحدة، يعني تسليمة الأخيرة الصيغة الثانية واحدة متكثرة. وإذا في الروايات فيها إذن بالتكثير هذا مجاراة تقية العامة، ولا في بيانات البيت هي الصيغة الثانية مرة واحدة تأتي بها. غاية الأمر تريد يستحب أن تطرف بعينك إلى اليمين، يعني كأنك تشير الإشارة، مو لازم بالرأس أو بإمالة الرأس، الإشارة حتى تكون بالعين، هذا المقدار المستحب. نعم، على كل هذه اللي أفتوا قد يكون عملوا بهذه الروايات التي هي قد تحمل على التقية عند كثيرين. فعلى أي حال موجودة، نعم الرواية. قال: سلم واحدة، وهي من الروايات هذه التي تدل على أنه مو تكثير فيه، ولا تلتفت مثل ما يلتفتونهم، التفات بالرأس ما عندنا، حتى طرف الأنف، يعني بعينك انظر إلى طرف أنفك جانب اليمين بالمعنى، أو بإمالة خفيفة من الأنف مثل هذا اللي جاوب أنفه ماكو شلون، يعني نوع من الإشارة بالأنف، أي حركة يسيرة جدا، أو بلحظ العين، أما ما أنه كما هم يمارسون هذا مو صحيح. إني أصلي بقوم، فقال سلم واحدة، يعني سلم تسليم واحدة، ولا تلتفت، قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. هنا الإمام عليه السلام أتى بالصيغة الثانية فقط وجعلها موجبة للتحلل والخروج من الصلاة من دون الإتيان بالصيغة الأولى، فهذه الرواية المصححة نص على أن الصيغة الثانية بمفردها توجب الخروج، شبيه ما مر بعد من رواية الأمس بنا أن الصيغة الأولى بمفردها توجب الخروج، ورواية أخرى مرت بنا أمس أن كل من الصيغتين بمفردها توجب الخروج. الآن نجد هذه المصححة فيها عدة بحوث. الرواية الرابعة مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي عليه وآله السلام وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، خلاص انتهت الصلاة، ثم تؤذن القوم، يعني تعلم القوم الذين يصلون جماعة خلفك، فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم، مو أنك تلتفت إليهم كما يفعل عامة، لا، لا تدر بوجهك عن القبلة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم، وكذلك إذا كنت إمام جماعة، وكذلك إذا كنت وحدك يعني منفرد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلم وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، شوف قل يعني مرة واحدة، كل مرة واحدة لك تحمل الروايات بعضها التي تدل على التكثير على التقية، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قل، إذا كنت مأموم يعني تعرض إمام جماعة أو منفرد الآن مأموم، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد، لأنه على الشمال اليمين هذا إذا أريد منا هذا. طبعا لم نستبعد أمس أن يكون التسليم من المأمومين على بعضهم البعض مع إنشاء التحية ليس وجوبا من باب الصلاة فقط، وجوبا من أي باب بعد؟ من باب رد السلام، لأن من سلم عليك ترد عليه السلام، ومرت بنا أمس تذكرون رواية لم تسلم علينا، يعني نفس هذا تسليم الصلاة تحية والسلام، يجب رد السلام. هذه الرواية مصححة ببصير موجودة في أبواب التسليم الباب الثاني الحديث الثامن. جيد، هذه الرواية صريحة في أن ماذا؟ صريحة في أن التحلل والخروج من الصلاة يقع بالصيغة الأولى بمفردها، نعم، وإنما يأتي بالثانية لأجل ماذا؟ لأجل إعلام المأمومين، لأجل إعلام المأمومين بماذا؟ إعلام المأمومين بأنه قد خرج من الصلاة، يعني فلسفة وحكمة الصيغة الثانية إعلام بانقطاع الصلاة، وإلا فالانقطاع قد حصل بالأولى. الآن في كلام وهو الصيغة الثانية مع اجتماعها مع الصيغة الأولى تقع بصفة استحباب جزء مستحب أو جزء أو شيء خارجي أو لا هي امتداد للوجوب محتملات في ذلك. طبعا في بحث صناعي كلي في ماهيات المركبات وهو أنه هل يعقل الجزء المستحب أو لا يعقل. المرحوم الكومباني الأصفهاني وجملة من تلاميذه منهم السيد الخوي قالوا بأنه يمتنع تصوير الجزء مستحب، جزء ومستحب ما يعقل. فإذا ماذا تحمل الأجزاء المستحبة في الصلاة أو غير الصلاة من المركبات العبادية؟ يقولون نحملها على أنها مستحب مستقل، ظرفه الصلاة مثلا، أو أنه يوجب ميزة أو كذا. على كل هذا البحث في الأصول، والصحيح أنه الجزء المستحب قابل للتصوير جزء، لكن جزئية ودخوله بنحو غير لزومي كما هو في التكوينيات هكذا. الآن لبنة من لبنات المسجد من المسجد، بس لو شلت اللبنة هذه طابوها ما يأثر في أصل المسجد مثلا. شلون جزء غير ركني وغير ركني؟ في جزء نادي بعد مثلا الطابوقة زايدة من باب فقط الجمالية خالية، بس جزء بالتالية جزء لكن دخلتها بنحو غير ضروري قابل للتصوير، جزء المستحب قابل للتصوير. في الطبخ كذلك في أمور تكوينية كثيرة يمكن تصوير الجزء المستحب، جزء يعني ضمني، مستحب أخذه ليس بالضرورة، لا ضرورة غير ركنية ولا ضرورة ركنية يمكن تصوير. فالصحيح يمكن تصوير جزء مستحب. هذا بنحو كلي. هنا في المقام الصيغة الثانية مع إتيان الصيغة الأولى تقع جزء أو لا، هذا لابد نحرر المقام صغرويا. البعض استشكل إشكال آخر أن الصيغة الثانية مع الصيغة الأولى حتى لو بني على إمكانية الجزء المستحب، لكن ما سمعنا بذلك في الأولين والآخرين بأن الجزء هو الجزء المستحب فيه إشكال، فكيف بجزء مستحب يقع خارج؟ لأن المفروض أن الصيغة الأولى إذا أتي بها حصل الخروج من الصلاة بماذا؟ بالصيغة الأولى. بس إذا حصل الخروج من الصلاة بالصيغة الأولى المصلي ليس داخل الصلاة، خارج الصلاة، فكيف يأتي بشيء هو مستحب مو واجب ومع ذلك يتصف بأنه ضمن الصلاة وقد خرج من الصلاة؟ نفس الجزء المستحب، البعض في أصل تصوير الجزء المستحب عنده إشكال. لو غرضنا النظر، وطبعا نغض النظر لأنه الإشكال مو وارد في الجزء المستحب، فيقول قائل لو غرضنا النظر على الإشكالية، أصل الإشكالية في الجزء المستحب، كيف نصور جزء مستحب أخير يتعقب عقب الأجزاء الواجبة، يعني خارج عنها، فكيف يصير خارج عنها داخل؟ هو مستحب في إشكالية في كيف تكون داخل، فكيف هو مستحب داخل فيها من الخارج؟ كيف يصير؟ هي إشكالية أخرى تصير. لأن المفروض هو قد خرج من الصلاة بالصيغة الأولى، وإذا كان قد خرج ليس داخل الصلاة، فكيف هذا المستحب يكون جزء داخل وهو خارج؟ أشكل بهذا الإشكال، على أن الصيغة الثانية مع إتيان الصيغة الأولى، الصيغة الثانية لا واجب ولا مستحب أصلاً، إنما تعتبر من تعقيبات الصلاة. تعقيبات الصلاة يعني ماذا؟ مستحبات ظرفها خارج ماهية العمل العبادي. أتذكر هذا المثال مر بنا تداوله، أن أعمال منى ليس يوم العيد، أعمال منى أيام التشريق 11 12، أعمال منى واجبة أم مو واجبة؟ واجبة، واجب مبيت في منى، رمي الجمار الثلاث يوم 11 أو يوم 10، ما ترمى الجمار الثلاث، ترمى فقط جمرة الكبرى جمرة العقبة، رزق الله الجميع الحج وزيارة النبي وفاطمة وأئمة البقيع، وأزال هؤلاء آل يهود عن جثوم الجاثمين على المدينة ومكة. على كل، في يوم العيد أي ما ترمى إلا جمرة العقبة الكبرى، أما يوم 11 والثاني عشر ترمى الجمار الثلاث. زين، رمي الجمار الثلاث المبيت في منى، هذه الأعمال واجبة، زين واجبة جزء الحج؟ لا، عجيب، مو جزء الحج، لا ليس جزء، أو واجبة وعليها كفارة وما أدري إيش، وفيها قضاء لو نسيتها، أو سواء في نفس العام أو عام آخر كذا، متابعات وملاحقات شرعية فيها، ومع ذلك هي ليست جزء الحج، أبدا ليست جزء الحج. إذن ماذا هي؟ واجبات خلف الحج، خلف الحج. يعني لا سمح الله لو إنسان عمدا فرط فيها ما يفسد حجه، يعني ما يبطل حجه، وإن كان يفسد ملاكا لكن لا يفسد صحة. أي خلل في الأحكام في الحج تفسد ملاك الحج، يعني تقلل تنقص تعكر صفاء ملاك الحج، ولكنها لا تفسد صحة الحج. هذه الأعمال برانية لكن واجبة، عقب أعمال الحج وليكن عليها كفارة، عليها آثار مستقلة، كيان مستقلة. صحيح، فعندنا بعض الأحيان واجبات عقب ماهية العبادة، واجبات عقب ماهية العبادة، وربما تكون عندنا مستحبات عقب ماهية العبادة ليست جزء. فإذا ليس أمر غريب أن يكون لدينا أمور مطلوبة واجبة أو مستحبة عقب ماهية العبادة، يمكن وليست مرتبطة. فهل يا ترى التسليم الصيغة الثانية من هذا القبيل أو لا؟ إذا تتذكر، إذا يتذكر الأخوان، نقلنا عن مشهور القدماء أن صلاة الطواف عندهم ليست جزء العمرة ولا جزء الحج. صلاة الطواف، الطواف جزء، صلاته ليست جزء، لا جزء ولا شرط. إذن ماذا؟ واجب مستقل ظرفه كذا. والصحيح هو هذا، الأدلة تساعد على مبنى القدماء أن صلاة الطواف لا جزء العمرة ولا جزء الحج. صلاة الطواف مو الطواف، صلاة الطواف من قبيل كفارة التروك. الإنسان إذا ارتكب ترك من التروك يجب عليه كفارة ولا لا؟ نعم يجب عليه، بس هذا الوجوب الكفارة ذبح هدي أو شيء آخر، جزء الحاجة لا موجود، ليس جزء الحاجة، مسبب عن الحاج لكن ليس جزء الحاج. صلاة الطواف الصحيح فيها هكذا، هاي تترتب عليها آثار كثيرة في الخلل، الآن لسنا في صددها. المهم أن نلتفت أن الواجبات أو المستحبات بعضها جزء وبعضها ليس بجزء ولا شرط، وإن كان في أثناء العبادة أو خلف العبادة أو قبل العبادة، أثناء وليس أجنبي، لا قبل أجنبي بعد أجنبي، العكس كذلك، قد يكون شيء جزء لكنه قبل أو بعد، جزء لكنه قبل أو بعد، لا الأثناء دليل الجزئية ولا البرانية دليل عدم الجزئية. الأمر مو مضطرد، وإن كان غالب هكذا صحيح، لكن قد يكون شيء في الأثناء وليس بجزء، مثل صلاة الطواف عند القدماء في الأثناء ولكن ليس بجزء، وقد يكون شيء براني يعني صورة لكنه جزء. فإذا لابد أن ننقح الآن الصيغة الثانية كيف هي مع مجيء الصيغة الأولى، وصلى الله على محمد وعلى آله.